أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج شرح دعاء العهد الشريف الذي ذكره إمامنا جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووصلنا إلى هذه الكلمة وهذه اللفظة، وعني وعن والدي، وقلنا سابقا أن هناك نظريات، ووصلنا إلى النظرية الرابعة التي هي العمل والقيام بالمسؤوليات والتكاليف في زمان الغيبة الكبرى، حيث أن المنتظر للإمام عليه السلام نجد الناس على قسمين: القسم العامل والمصلح والمتهيئ والذي أعد نفسه لاستقبال الضيف العظيم وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والقسم الثاني الذي هو لم يؤهل نفسه للدولة المهدوية، بل تجده عاصيا، تجده مذنبا، لا يبالي بالغيبة الكبرى، فهو من الذين أداروا بظهرهم لمسؤولياته والتكاليف المترتبة عليه. وهنا إخواني أعزائي الكرام، كما أسلفت أن الانتظار ليس فقط للشيعة بل لكل المسلمين الذين ينتظرون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وذكرنا أن إخواننا أبناء السنة أيضا لهم كلمات في الإمام المهدي عليه السلام، وهناك كتب ألفت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، محقق حلم الأنبياء. إذن ليس الإمام المهدي لفئة دون أخرى، بل هو لجميع العالم، كما جاء جده المصطفى صلى الله عليه وآله لجميع البشرية، كذلك هو يختم هذه المسؤوليات، مسؤوليات الأنبياء والأوصياء، فهو خاتم الأوصياء لكل البشرية، لا أنه لمجموعة دون أخرى. المؤمن إخواني المنتظر للإمام عليه السلام عليه أن يهذب نفسه ويطهر نفسه، لأن الذنوب إخواني لها آثار. نحن قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى لا يسلم لنا الإمام المهدي حتى نطهر أنفسنا. الله عز وجل آلى على نفسه أن لا يسلم هذا الإمام العظيم، لأن الناس في قبل زمان الإمام المهدي أفرطت في الأئمة عليهم السلام، فقتلوا وشردوا وسجنوا، وحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام على رماح عالية، وسبوا أهله وعياله. الله عز وجل آلى على نفسه أن لا يسلم الإمام، وتبقى الأخطار وتبقى الاختبارات ويبقى الظالمون والمتسلطون، ونبقى نحن نستغيث بالإمام سلام الله عليه. الله عز وجل يقول: نعم استغيثوا، ولكن ارجعوا إلى فطرتكم. أنا أعطيتكم فطرة سليمة بيضاء نقية براءة، أنتم لوثتم هذه الفطرة، عليكم أن تطهروا هذه الفطرة وتكونوا من المتهيئين لاستقبال الإمام المهدي سلام الله عليه، فأنا أسلمكم هذا الإمام. كل وقت وكل زمان تجد الإمام موجودا إلا الإمام المهدي سلام الله عليه، غيبه الله. الله حافظه، الله ناصره، الله أعمى عنه أبصار الظالمين، وإلا لو وجدوه لقتلوه. فالله يأمر الناس أن هذبوا أنفسكم، طهروا أنفسكم. إذا وصلتم إلى مرحلة أنكم تستحقون أن تكونوا من أتباعه، تستحقون أن تلاقوا هذا الإمام تستحقون أن تكونوا ضمن حكومة هذا الإمام ودولة هذا الإمام؟ نعم، أنا أرسل لكم هذا الإمام وأقول لكم يا عبادي أخلصتم، طهرتم أنفسكم، هذبتم أخلاقكم، نعم وصلتم إلى هذه المرحلة، أنتم تستحقون هذا الإمام، فهذا إمامكم قدم إليكم. إذن الإمام عليه السلام هو ينتظر منا، لا نحن ننتظر الإمام، هو الإمام عليه السلام ينتظر منا أن نصل إلى هذه الحالة من الطهارة ومن الأخلاق ومن السمو والرفعة والتواضع وترك المظالم والظلم والعمل بالتقوى، العمل بالتقوى، أن نكون من الأتقياء الصلحاء من المؤمنين، حتى يتسنى لنا أن يهدى إلينا هذا الإمام هدية من السماء حقيقة، الإمام المهدي بأبي هو أمي، تلك الطلعة المباركة، ذلك الإمام الذي ذكره القرآن وذكرته الديانات، ما أسعدنا حينما ننظر إلى رجل ذكرته الكتب السماوية، ذكره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ذكره الأئمة الطاهرون عليهم السلام، ما أسعدنا أن نفوز بهذا الفوز العظيم، أن نلتقي بالإمام سلام الله عليه. إذن الله عز وجل يقول لنا أنتم أريد منكم شرطا كي أسلمكم الإمام، إذا لم تعملوا بهذا الشرط لا أسلمكم الإمام المهدي سلام الله عليه، أن تكونوا على مستوى من الطهارة ومن الأخلاق ومن التهذيب حتى تكونوا أهلا لمرافقة هذا الإمام سلام الله عليه، لأن الذنوب إخوان الإنسان المنتظر، تجد هناك من ينتظر الإمام ويدعو بهذا الدعاء ولكنه ماذا؟ تجد عنده ذنوب، تجد عنده ظلم لزوجته، ظلم لأولاده، ظلم لأحبائه، ظلم لأرحامه، ظلم لإخوانه، فكيف تنتظر يا أخي الحبيب وأنت تصنع هذه الأعمال؟ الذنوب إخواني آثارها وخيمة، الذنوب خربت البلاد والعباد، انظروا إلى القرآن الكريم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. استئصال في آية أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لما ترجع إلى التفاسير الطبرسي وغيره من العلماء رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله علماءنا الحاضرين، نجد أن نكرة استئصال، المحو، الله عز وجل استأصلهم من الأرض، لماذا؟ لأنهم أذنبوا، لأنهم تعدوا الحدود الإلهية، ترك الذنوب ينشغل الإنسان بتصفية نفسه بإصلاحها، لأن هذه الذنوب من آثارها تستوجب الغضب الإلهي، فقد هوى يعني عقاب صارم وحازم من الله سبحانه وتعالى. الإنسان في زمن الغيبة لا أنه يذنب، لا أنه يتعدى الحدود، بل يرجع إلى فطرته حتى يتسنى له أن يكون من أصحاب الإمام، من رفقاء الإمام، من حكومة الإمام عليه السلام، من دولة الإمام، عليه أن يطهر نفسه من الذنوب. الأمر الثاني من آثار الذنوب الدخول في ولاية الطاغوت، ولاية الشيطان والعياذ بالله. عني، لما أقول عني وعن والدي، عني أنا المنتظر العامل المصلح، عني أنا الذي أنتظر الإمام حقا وحقيقة وعاملا بمسؤولياتي وتكاليفي، لا أنه أنا أذنب، لا أنه أنا أجمع بين الظلم وبين الرحمة، بين الذنوب وبين الحسنات، بين السيئات وبين الباقيات الصالحات، فأكون قد خلطت عملا صالح وآخر سيء. لا، يجب أن أكون صالحا. الدخول في ولاية الطاغوت الأثر الثاني من آثار الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، سلطان الشيطان. لذلك الغاوين الذين يعملون الموبقات والسيئات والذنوب، هؤلاء ماذا يكونوا؟ قد دخلوا في ولاية الشيطان والعياذ بالله. الإنسان يلتفت إخواني، الذنوب تحرف الإنسان عن الخط الإيماني، تحرف الإنسان عن التقوى، تحرف الإنسان عن البقاء في الظل الإلهي والالتجاء إلى دولة وولاية الطاغوت والعياذ بالله، ولاية الشيطان. الأثر الثالث أنها تؤثر الذنوب على العقل. من قارف ذنبا فقد فارق عقلا لا يعود إليه أبدا، أو فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. يؤثر على العقل الذنوب والمعاصي، نستجير بالله. الأثر الرابع أنها تمنع الرزق. إن العبد ليذنب الذنب فيحبس عنه الرزق، تؤثر على الأرزاق. الخامس، الذنوب تؤثر على نسيان العلم. انظروا إخواني إلى التقوى ماذا تصنع بالإنسان، وإلى الذنب ماذا يصنع بالإنسان في قضية العلم. في العلم ماذا يقول عنه القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا تتقي المولى سبحانه وتعالى ماذا؟ الله يفيض عليك بالعلم. شكوت إلى وكيع قلة حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. الله جعل العلم ماذا؟ نور. وهذا النور ماذا؟ لا يكون في قلب العاصي، يكون في قلب المتقي. أما في قضية الذنوب والمعاصي فإن الذي يذنب في الخبر وفي الرواية، إن العبد ليذنب الذنب فينسى ما علمه، ينسى، يصاب بالنسيان. انظروا إلى الذنوب ماذا تصنع. فإن الذنب أسرع بصاحبه من السكين في اللحم. الذنب والعياذ بالله له آثاره. أتعلم أخي العزيز المشاهد الكريم، ذكر العلماء 60 أثرا للذنوب، هذه التي نذكرها هذه من جملة الذنوب. وتؤثر أيضا على النعم، فتسلب منك النعمة، لأن النعم ماذا بماذا تدوم؟ بالشكر. فهذه الذنوب ماذا؟ تؤثر على النعم وتسلب منك الذنوب النعم، لأن النعم تحتاج إلى الشكر والذنوب كفر. فكيف يجتمع الكفر مع النعم؟ يجب أن يجتمع مع النعم ماذا؟ الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا كفرتم بالله سبحانه وتعالى وأذنبتم وخلطتم هذه النعم بالذنوب والمعاصي، فإن الله يسلب منكم تلك النعم. إذن يؤثر ماذا؟ على النعم التي عندك، وتسلب منك هذه النعم نتيجة الذنوب والعياذ بالله. تؤثر الأثر الآخر على القلب. إذا قال إمامنا الصادق عليه السلام، إذا أذنب ابن آدم ذنبا ظهرت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب غطى السواد البياض. يعني يصبح قلب المؤمن ماذا؟ مظلما، أسودا، نتيجة الذنوب ونتيجة المعاصي. وهذه الذنوب التي يقترفها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ولم يراعي المولى سبحانه وتعالى ولم يراعي النبي صلى الله عليه وآله والإمام الشاهد على أعماله، هذه الذنوب إخواني ماذا؟ مفسدة للإنسان، لا يمكن له أن يصل إلى الله، لا يمكن له أن يصلي الصلاة كما هي، لا يمكن له أن يدعو الله كما هو، الدعاء الذي هو عروج، تلاوة القرآن عروج، الصلاة عروج، معراج المؤمن، فكيف يذنب وكيف يتسنى له أن يدخل في صلاته في تلاوة الكتاب في الدعاء؟ وقلت سابقا أن الذنوب خربت البلاد محو نكرة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فهي تؤثر على الفرد، كذلك تؤثر على البلاد، على المجتمع. المجتمع إذا كثر فيه الذنوب والمعاصي، في خبر من الأخبار إذا ظهر الفساد قال الفقر له خذني معك، فإن الفساد إذا عم البلاد ظهر ماذا؟ ظهر الفقر والعياذ بالله، سلبت الرحمة البركة، هذه من آثاره إخواني، نكرة، عذاب إلهي متواصل، لأنهم اعتدوا على الساحة الإلهية، الحدود الإلهية. وأصحاب عاد، أصحاب ثمود، أصحاب صالح، قوم شعيب، كلهم إبادة، محو، حتى من الصالحين الذين بقوا موقف المتفرج كما ذكرنا في النظرية الأولى، أهل السكوت، أهل التفرج، أهل التسليم، فهم الانتظار أنه ماذا؟ نسلم للأمر الواقع، لا، عليك أن تمارس المسؤولية الملقاة على عاتقك، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. فلو سألتني أخي العزيز المشاهد الكريم، تقول ما جرى على الأمم؟ جرى على أمتنا، أمة النبي صلى الله عليه وآله. فلماذا الله عذب الأمم السابقة عذاب النكرة، استئصال، المحو؟ فهل ترى لهم من باقية؟ أين هم؟ لا وجود لهم. قوم لوط لا وجود لهم، قوم شعيب لا وجود لهم، قوم عاد، ثمود، قوم صالح. فلماذا نحن الذين مارسنا ما مارسته الأمم السابقة، الله محاهم، الله جعل لهم عذاب النكرة، استأصلهم، ونحن لم يستأصلنا المولى سبحانه وتعالى؟ أقول ألف عين لأجل عين تكرم، لأننا ننتمي إلى هذا النبي العظيم، النبي محمد صلى الله عليه وآله، خاتم الأنبياء، الذي طلب من الله، انظروا إلى نبينا، إلى أمتنا، كم هم يتحننون إلى أتباعهم حتى نعرف من هو النبي، من هم الأئمة عليهم السلام. اللهم لا تعذب أمتي كما عذبت الأمم السابقة. ونزلت عليه الآية يا محمد وكان ساجدا، ارفع رأسك يا محمد، اطلب ما شئت، ربي لا تعذب أمتي كما عذبت الأمم السابقة. فقال له الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله ما يعذبهم ما دمت أنت يا رسول الله معهم، ما دمت أنت فيهم لا يعذبهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نحن لا نعذبهم، لا نستأصلهم، لكن قد نسلط الظلم عليهم، قد نسلط الظالم عليهم حتى يرتدعوا، حتى يرجعوا. نستأصلهم لا، عبادة لا، نمحو هذه الأمة لا، ولكن لأجلك لا نصنع هذا الصنع، وهو النكرة، عذاب النكرة في سورة الطلاق، عذاب النكرة. لكن عليهم أن يرتدعوا ويعودوا إلى الساحة الإلهية، الحدود الإلهية. ما أكرمك يا رسول الله على الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني أعزائي، في زمان الغيبة الكبرى نجهد أنفسنا، نجتهد لكي نهذب هذه النفس لكي نكون من المنتظرين الذين كما أخبر إمامنا السجاد عليه السلام في كلماته النورانية: أولئك الدعاة إلى الله سرا وجهرا. الأولياء أولئك الذين ماذا؟ الله عز وجل جعل لهم الغيب بمنزلة المشاهدة، أعطاهم الأفهام والعقول، هذا كله نتيجة الجهاد النفساني، جهاد النفس الذي قام به المنتظر عني. إذن عني من أنت أيها القائل عني؟ أنا المنتظر للإمام العامل بأمره، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، المواصل لإخواني وأصحابي وأصدقائي وأرحامي، البار بوالدي بوالدتي، الراضي عني أهلي وجيراني وأحبتي، الذي أنا ماذا أسعى في قضاء حوائج إخواني ويدخل السرور على قلوبهم، هذا كله ماذا؟ عمل المنتظر. أنا الساعي لخدمة إمام زماني عليه السلام، أنا الذي أتوجه إلى كل أمر ملقا علي أن أعمل هذا واترك هذا، لا أنه ماذا أختار ما يروق لنفسي، أعمل بما أحب. أما إذا جاءني أمر ما لا يروق لي أنا لا أعمل به، تراه يصلي يصوم يحج لكن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فلماذا تعمل بهذه الشعيرة وتترك هذه الشعيرة؟ عليك ماذا؟ أن تقوم بالأعمال الصالحة بالفروع، تعمل بوظائفك بأجمعها، لا أن تعمل بوظائف وتترك الوظائف الأخرى. المنتظر لهم هذه أخلاقه وهذه سماته، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات المقبلة نتعرض إلى صفات القائل عني كما في دعاء الإمام الصادق عليه السلام للإمام المهدي عليه السلام: عني وعن والدي، ما هو الواجب الملقى عليه وما هو الثواب الذي يحصله في زمان الغيبة الكبرى، وهل أن العمل والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والباقيات الصالحات في زمان الغيبة أكثر ثوابا من العمل في زمان الإمام المهدي سلام الله عليه؟ هل الطاعة والعبادة في زمان الخوف الطاغوت الظالم أكثر ثوابا من زمان الأمن والأمان في زمان الإمام المهدي سلام الله عليه، أم هما يتساويان في الثواب والأجر؟ هذا سوف نتطرق له إن شاء الله في الحلقات المقبلة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعة إمام زماننا والعمل بمنهاجه ووصايا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ووصايا الأئمة عليهم السلام في زمان الغيبة الكبرى. اللهم عنا على ذلك، وأتمنى لكم أن تكونوا من أنصاره وأعوانه يوم ينادي المنادي يا لثارات الحسين عليه السلام. حتى ألتقي معكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.